الحمد لله على آلائه الباهرات، والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات. نحمده وقد أوجدنا من العدم، نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن ارتضى ومن سار على نهج كل واقتدى. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الأول مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 1416 هجري، الموافق 22 من الشهر الثامن لعام 1995 ميلادي. هذا وقبل الشروع في المقصود، نعلن عن إمكانية استقبال أسئلتكم في تسجيلات خيطان الإسلامية الواقعة في مبنى جمعية خيطان التعاونية لعرضها على الشيخ، والله ولي التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
مساكم الله أحمد.
أي نعم.
حياكم الله.
الله يحييكم وبارك فيكم. يا شيخ، في بداية لقائنا معك أود بالأصال عن نفسي وعن الأخوة جميعا أن أشكرك وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يبارك فيك وأن يسعى بك. ونشكرك شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لنا يا شيخ، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم ربكم، أهلا وسهلا، ونحن نباركم على استخدامك.
نشرع في الأسئلة يا شيخ، بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما رأيكم في طالب علم يتعامل مع الحزبيين دون أن ينكر عليهم حزبيتهم إلا سرا، ولا يتكلم في القضايا المنهجية المخالفة لما عليه هذه الجماعة علانية، ويظن أنه ببقائه معهم يصلح البيت من الداخل، فما رأي فضيلتكم في ذلك مع العلم أن هذه ظاهرة أصبحت منتشرة في كثير من الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إجابة على هذا السؤال، أقول إن التحدث السياسي القائم في هذا العصر من شر ألوان التفرق الذي عرفت الأمة الإسلامية، ومن أعظم المنكرات، لا سيما ومعظم هذه الأحزاب يقوم على مناهج فاسدة وعقائد وعبادات ضالة. وقد استنكر العلماء المعتبرون هذا التحدث المطلقي مهما كان جداته ومهما كانت أقنعته السياسية، فقد كشفت الأحداث حقيقة هذا التحزب، وكشفت أهدافه وغاياته الفاسدة، وإن تفكروا بأنهم يعملون للإسلام ولإقامة دولة الإسلام، لا سيما بعد أن قامت لهم دولة أو دول لا تعمل إلا لهدم الإسلام. ويكفي البرهنة على ذلك واحدة من مسائلها، وهي الدعوة إلى وحدة الأديان في عدة مؤتمرات، ويكفي البرهنة على اعتراف هذه الأحزاب السياسية الموجودة انها لا تلتفت هذا الحجم الكبير للاسلام ولم تكتفي بهذه المواقف المخزيه بل يتمدح وتدافع عمن يقوم بهذا الحجم فعلى كل مسلم وان يعتصم بحبل الله ويدعو الامه جميعا الى الاعتصام بحبل الله وان تكون امه واحده وان يحذر افراد الامه من الانخراط في هذه الحسيات وما يفعل بعض الناس بحجة انه يصلح من الداخل فان ما يقوله ويفعله من الاخطاء الواضحة التي لا يدركها الا اذنها واهل الخبرات والتجارب الذين عرفوا ان هذه الاحزاب قائمة على الاهواء الجامحة والتعصب المطيح المؤدي الى العناد والاصرار على الباطل فهم كما لمسنا اشد تعصبا وهوى في متعصبي اهل المذاهب سواء العقائديه او الفكريه او الصوفيه واكد تدينا وصدقا منهم وبلغت الناس عن الرجوع الى الحق فانصح لمثل هذا الذي بذل عنه وامثاله ان كان يريد نصف حد حزبه ان يخرج منه وان يلبث التعصب ثم الطريق الصحيح لنصحهم ان يبين لهم من خارج هذا الحزب لا من داخله وان يتعاون مع جهات الحق البعيدين عن التحزبات السياسيه وغيرها فان ذلك هو التعاون على الصدق والتقوى وعلى النصيحه لعموم المسلمين والله نسال الهدايه والتوفيق لجميع المسلمين.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني: هل قول أئمة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى في القرون الثلاثة حجة يرجع إليها؟
جوابا على هذا السؤال أقول إن أقوال أئمة السلف في القرون المفضلة إن كانت عبارة عن جماعات قامت فهي حجة كما أثنى عليه في عقائد العقائد والعبادات والمعاملات فهو حق وحجة لا تلزم. الأصول أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع وإن لم تكن من الأمور المجمع عليها فالواجب على أهل العلم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما دل الدليل منهما على صحة ورجحانه فهو الحجة كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا موقفنا من أقوال العلماء المفضلة رحمهم الله تعالى.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثالث: هل قضايا المنهج السلفي قاصرة على مسائل الاعتقاد فقط أم هي شاملة لكل الدين بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح؟
جواب على هذا السؤال نقول إن المنهج السلفي شامل للعقائد والمناهج أو العقيدة والمنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد وكل شؤون الحياة بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح ولا يجوز الخروج عن هذا المنهج في أي مجال وبأي حال من الأحوال. والقائلون من المسلمين إلى بعض الأحزاب أنا سلفي عقيدة ومن الحزب الفلاني تنظيما أو منهجا موارق لنفسه ولغيره فإنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم إلا عقيدة واحدة ومنهجا واحدا لا يجوز للمسلم أن يخرج على أي منهما.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع: كيف نوفق بين ما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا وبين ما علم من مذهبهم من تكفير مرتكب الكبيرة ورواية المحدثين عن بعضهم.
جواب على هذا الذي أذكره أن بإسناد هذه الرواية عبد الله بن عبد الله بن أبي أحمد وقد اختلف في آخر حياته بل قطعته عدد من الأئمة كابن معين وابن سعيد القطان وعبد الرحمن هادي وغيره والخوارج مع جارهم بالصدق فإنهم خوارج من أهل البدع يوجد في بعضهم من يكذب ومنهم من يستخدم السفية وهي أصبح معاصرة فلا يبعد ما روي عن بعضهم من الكذب ونرى في السيفية وفي أنواع الشيعة من يكذب رغم أنه يرى الكبيرة مخرية عن دائرة الإسلام فهذا ما نقوله إجابة على هذا السؤال.
شكر الله لك يا شيخ. السؤال الخامس يقول ما قول فضيلتكم فيما يسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن؟
فيما يسمى بالتفسير الموضوعي وكان عالما باللغة العربية وبأصول التفسير وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف في العقيدة وحد من البدع والأفكار الجديدة فلا مانع منهم بل في هذا التفسير موجود عند ابن كثير وفي منهج ابن تيمية في معالجة كثير من القضايا العقدية والفقهية وكذلك تلميذه ابن القيم بعد بعض السلف ينحى هذا منحى.
بارك الله فيكم يا شيخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره إن تفسير بالرأي محرم ونقل أقوال السلف في ذلك فما هي صور التفسير بالرأي المحرم؟
جاوبنا لهذا أن التفسير يريد بالتفسير بالرأي التفسير بالجهل والهوى وحتى العالم إذا لم يعلم معنى آية أو آيات من القرآن الكريم فلا يجوز له أن يحكم على تفسيرها لأن ذلك من القول على الله بغير علم ومن أكبر الكبائر كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكما قال تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقد كان بعض كبار الصحابة وكبار أئمة التابعين والسلف على علمهم وجلالتهم يتورعون عن تفسير القرآن خشية القول على الله بغير علم أما إذا كان المفسر عالما بما يفسره فلا حرج بل هو من العلم الواجب الذي لا يجوز كتمانه ويجب إظهاره للناس ومن صور التفسير بالجهل والهوى تفسير أهل البدع من الروابط والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية حيث تجد في تفسيرات من تعطيل صفات الله عز وجل وتحريف الآيات الواردة في الصفات من الآيات السوائزة على عرشه وعلوه على خلقه وعلى أن له وجها ويديه والآيات الدالة على أنه يرضى ويربط ويرحم ويجيب وكذلك الأحاديث الدالة على هذه الصفات وعند الجهمية والمعتزلة والرافض تعطيل الصفات المذكورة ونفي الصفات السمع والبصر والقدرة والإرادة وإنكار رؤية الله في الدار الآخرة وإنكار الميزان إلى غير ذلك من الضلالات والجهالات التي ارتكبوها من العقائد الفاسدة وتحريف نصوص الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ نجد أن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى قد نالت عناية الأشاعرة شرحا وتعليقا، فكيف تجرأ على ذلك مع أن عقيدته يعتبرها بعض العلماء أو العلماء من العقائد السلفية؟
لا تستغرب، الذين يتجرؤون على تحريف نصوص الكتاب والسنة ما الذي يمنعهم من تحريف عقيدة الطحاوي أو الطابوني أو عقيدة ابن الثلاثي نفسه أو غير هؤلاء؟ لا يستغرب منهم.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثامن، هل يصح أن يطلق على النبوة أنها خلافة؟ وهل يصح قول القائل إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية؟
أولا، إن كان قصد القائل إن الأنبياء يخلف بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بني إسرائيل خلفهم الأنبياء كلما خلق نبي خلفه نبي، فلا بأس بهذا الإطلاق. وإن كان قصد القائل بذلك أن الأنبياء خلفاء عن الله ونواب عنهم، وكذلك بنو آدم خلفاء عن الله ونواب عنه، هذا كلام باطل، فالله لا يجوز أن يكون له خليفة. وقد أدى شيخ الإسلام هذا الاعتقاد من الشرك بالله كما ذكر ذلك في فتاوى كبرى، وهو من عقائد أهل الوجود. وأما قول إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية، فالجواب أن الله قد بين الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام في آية كثيرة، منها قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمهمة الأنبياء الأساسية هداية الناس إلى الله ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليه حكيما. تبين أن مهمتهم التبشير والإنذار لإقامة الحجة في هذا الوقت.
شكر الله لكم يا
شيخ. آتاهم الله الملك كداود وسليمان فقامت دولتهم في أمة مسلمة وهم بنو إسرائيل، ونصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأظهره على أعدائه بعدما استقات الأهوال على مدى 13 سنة تدعو فيها إلى ما دعا إليه إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله ونفي الأوثان والشرك بها. ولا شك أن الدولة من الإسلام، لكنها وسيلة لنصرة التوحيد ونشره، وليست غاية في حد ذاتها كما يفهم الكثير من السياسيين اليوم الذين يتنكرون لدعوة الأنبياء، يتنكرون دعوة الأنبياء إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فلم يجعل التوحيد لا وسيلة ولا غاية، بل يعتبرون دعوة إلى التوحيد عقبة في سبيل الوصول إلى غايتهم ووسيلة من وسائل تفريق الأمة. وقد قامت لهذا الصنف دولة فأصبح من أعظم أعمالها الدعوة إلى وحدة الأديان والمؤاخاة بين أهل الملل والنحل، وفي ذلك أعظم عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولمن يريد أن يتخذ من رسول الله أسوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. السؤال التاسع يقول: ينص الأصوليون على اعتبار العرف فيما ليس فيه نص، وعندنا صور في أحكام النفقة والحقوق والآداب وغيرها لا يشملها عرف عام واحد، بل تتعدد فيها الأعراف، فلكل قوم عرف يخصهم في المجتمع الواحد، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
العرف معتبر في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى في شأن معاملة الزوجات: وعاشروهن بالمعروف، وقال لهن ما تبدو عليهن بالمعروف، والرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه الآيات ونحوها قال العلماء باعتبار العرف، وقالوا العادة محكمة أي العرف، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري في حقوق الزوجات من نفقة وكسوة ونفس وسائر المعاملات، وكذلك في بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد بر النصلة فهو من ذلك. فإذا اختلفت الأعراف من بلد إلى بلد راعى أهل كل بلد عرفهم. فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا، إلا إذا خالفت هذه الأعراف نصوص الشريعة، فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا تلك الأعراف ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى. فقد يكون في بلد ما خرافة من الخرافات أو تقليد لأعداء الإسلام من حق اللحى أو لباد يشابهون فيه المشركين أو مظهر المظاهر، فليست سعادة وهي قد تخالف تعاليم الإسلام، فإن على المسلمين أن يتجنبوا ذلك ولا يعتبروا مثل هذه الأعراف الفاسدة. وهناك أمثلة أتركها لكم للفضح كيف يراعى العرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز للمفتي ان يفتي بالاقرار والايمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الالفاظ دون ان يعرف عرف اهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وان كان مخالفا لحقائقها الاصليه. فمتى لم يفعل ذلك ضل واضل. فلفظ الدينار عند طائفه اسم لثمانيه دراهم، وعند طائفة اسم لفي عشرة درهمة، والدرهم عند غالب البلاد اسم المغشوش، فإذا أكرره بدراهم أو حلف ليعطي أنه إياها أو قصدتها امرأة لم يجد للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما يعرفها الخالصة لم يجد له أن يلزم المستحق بالمغشوشة. وكذلك ألفاظ الطلاق والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة لاستعماله لفظ الحرية في العفة دون الأكل، فإذا قال أحدهم عن مملوكي إنه حر أو عن جاريتي إنها حرة، وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها لم يؤخذ بذلك قطعا. وإن كان لفظ صريحا عند من ألف استعماله في العتق، وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره، فإذا قالت اسمح لي وقالت سمحت لك فهذا صريح بالطلاق عندهم. ولو حلف ألا يركب دابة في موضع عرفهم في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو الفرس، أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في الثمار نوع واحد لا يعرفون غيره، أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في الثياب القمر وحدها دون الأرضية والفزر والجباب، تقيدت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور، واختصت بعرفه دون موضوع لفظ لغة أو في عرف غيره. ولو قارن من لآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رغبتي بذلك، ولم يراع ومن لم يراع المقام والمجيال والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائد وملك رغبته لمجرد هذا اللفظ. وهذا باب عظيم يقع فيه المشرك الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرم الله ويوجب ما لم يوجب الله. والله المستعان. والحاصل انه اذا اختلفت الاعراب في النفقات وفي المساكن وفي الملابس وفي العملات وغيرها فيجب ان تراعى تلك الاعراب، والا يكون المفتي او الحاكم ظالما وضالا مضلا اذا لم يراعي هذه الاعراب ولم يراعي نيات ومقاصد المتكلمين واصحاب الوقت. صلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كلماتكم وأن ينفع بها، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام والقبول.
أخوان جميعا سلاما
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي للتفضل بإلقاء محاضرته، ونرجو تعالى أن يؤجره على ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فحديثنا الليلة عن موضوع خطير جدا، ألا وهو التعصب الذميم وما يؤدي إليه من آثار، وإنه لداء عضال فتك بعقول الأمم وحطم المبادئ وفتك بالأرواح، وإنه لأول داء ابتلي به الخلق، فإبليس اللعين أول عاصم كان سبب معصيته هو التعصب. خلقتني من نار وخلقته من طين، تعصب واعتزاز بعنصره. قوم نوح وغيرهم من الأمم الضالة التي كذبت الرسل، الأحزاب، الفرق، أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك والسائر الكفرة والوثنيين، ما فتك بهم إلا هذا الداء العضال والعياذ بالله. الفرق الضالة المنتمية في الإسلام قديما وحديثا، سواء أصاب هذا الداء في عقائدها أو في عباداتها. الأمراض القبلية كلها من هذا المنطلق، إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات، ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة. فيجب أن يتحسس كل فرد وكل جماعة مواطن هذا الداء، فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير، وليتجه كل مسلم منا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ففيهما الشفاء والدواء الناجع للخلاص والتخلص من هذه الآهة الكريهة البغيضة. نسأل الله أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاك، وأن يوحد صفوفها ويجمع كلمتها. إن الإسلام دين الحق نزل من الله الملك الحق المبين الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وحارب الظلم والعدوان والبغي في مختلف صورها ومن مختلف مصادرها، والتي يبعث عليها في الغالب إنما هو هذا الداء، داء التعصب. وإن التعصب الذميم للأديان والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد الحرب، ذلك أن التعصب المقيت هو المنبع الوحيد المتعفن والمصدر البغيض لكل هذه الأبواء الفتاكة، فهو الدافع للأحزاب الكافرة الظالمة لأن تقف في وجه الرسل والرسالات بالتكذيب والافتراء والاتهامات والجدال والخصام بالباطل. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ما هي حجتهم في خضم هذا الجدال والصراع ضد الرسل على امتداد التاريخ الإنساني؟ الجواب: تكاد تكون حجة لكل الأمم، وهي تكأة كل متعصب عاجز ظالم معتدٍ. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباء والأولين. هذه حجتهم، لم يأتهم مثل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من طريق آبائهم، ولو جاءهم من طريق آبائهم لقبلوه، ولكنه جاء من طريق آخر، فذلكم هو التعصب. وقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تعصب للآباء ومخلفاتهم مهما كان فيها من شر ومهما انطوت على الضلال والكفر. قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم، أتصرون على هذا؟ ولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فما هي عواقب هذا التعصب والتقليد والعباد والتكذيب؟ لقد ذكر الله عواقب ذلك في سور وقصص كثيرة من القرآن الكريم، لتأخذ هذه الأمة من مسائرهم ومسارعهم عبرا، ولتحذر أشد الحذر من الوقوع في مثل ما وقعت فيه تلك الأمم، فتكون العاقبة مثل عاقبة تلك الأمم والمصائر مثل مصائرهم. سنة الله في عباده لا تتبدل ولا تتغير، عدلا من الله وحكمة، وهو العليم الحكيم الحكم العدل. قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة نوح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وما تضمنته قصصهم من إهلاك هذه الأمم المكذبة المتعصبة المعاندة، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأثوا في الأرض المفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصدا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما نتائج هذا التعصب، هذه نتائج التعصب في الدنيا هلاك ودمار والعياذ بالله، حاق بكل هذه الأمم التي ذكرت في هذه الآيات من سورة العنكبوت. استودعهم الله تبارك وتعالى في مساكن واحد كما سمعتم مبينا نهايتهم الوخيمة والعياذ بالله. أما نتائج هذا التعصب والعناد في الآخرة فهي أولا خصومة مع زعمائهم. قال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نقر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هؤلاء إخوتا ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد واتباع الهوى. وقال تعالى وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إلا الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه هي نهاية الكفار الضالين الذين حملهم التعصب على تكذيب الرسل وعلى العناد وعلى القتال وعلى سائر المشاكل التي واجهوا بها رسلهم. فالنهاية يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتمنى كل فريق منهم من التابع المتبوعين أن يضاعف العذاب على صديقه وحبيبه وحميه في هذه الدنيا الذين كان يشد بعضهم أذى بعض في مواجهة الحق. فهذه نهايتهم الأليمة مع الأسف الشديد. وللمتعصبين سواء انتسبوا إلى الإسلام أو إلى غيره حظ من هذا العذاب ومن هذا العتاب الذي سيتبادل بينهم يوم القيامة. وسيتمنى كل فريق وكل فرد ألا اتخذ مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو قليل ولو لحظة ولو حتى يخفف أدنى شيء من التخفيف؟ هل يغني عنهم شيئا هؤلاء؟ هل يغني فرعون عن أتباعه؟ هل يغني أبو جهل عن أتباعه؟ هل يغني نمرود عن أتباعه؟ هل يغني أي ضال داع إلى الضلال شيئا ولو قليلا حقيرا عن أتباعه؟ كلا. خصوصا مع المعبودين هذه التي سلفت يعني الأتباع والمتبوعين، هذه خصومة أخرى بين العابدين والمعبودين. قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه هي نهاية العلاقة بين الشيطان وبين الإنسانية التي أضلها من أولها إلا إلى آخرها إلا من نجى الله تبارك وتعالى من حبائله من عباده المخلصين. يقال إنه يقف خطيبا فيهم بهذا الكلام ويتبرأ منهم ويتبرؤون منه فلا يستغيثون به فلا يجدهم وهو لا يجد صريخا منهم. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الملائكة عبدت من دون الله ولكنهم معصومون إلا أن الشياطين هي التي أضلت الناس وزينت لهم عبادة الملائكة وقالت لهم إن الملائكة بنات الله وأنا تستحق العبادة فضعوا لها الأصنام والرموز واعبدوها فإن تلك العبادة هي عبادة لنفس الملائكة بنات الله لعنة الله على الكاذبين الظالمين. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول من الجن والشياطين والمردة شياطين الإنس وشياطين الجن ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون يعني يتمنوا أن لو كانوا على هدى. وهذه هي النهاية الأليمة والفاجعة العظيمة والطامة الكبرى للتعصب الذميم والتقليد الأعمى، لتحذر الأمة الإسلامية من ذلك، من ذلك الشر المستطير والبلاء الماحق. ولكن مع الأسف، وهو الله تبارك وتعالى يقص علينا هذه القصص حتى نعتبر، قصص الأنبياء مع أممهم وبيان مصارعهم، كل ذلك نعتبر ونتعظ ونحذر أن نقع في هذا المنزلق الخطير الذي وقعت فيه الأمم فهلكت. كما قال الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وهدى وذكرى للمؤمنين. ولكن مع الأسف الأشد أن كثير من هذه الأمة سقط في هوة التعصب الأعمى والتقليد البليد في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم وأخلاقهم وعاداتهم، وكأن القرآن لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد، وكأنه لا يخاطبهم ولا يبصرهم ولا يحذرهم إذا ذكر عيوب الأمم السابقة وعقائدهم وأخلاقهم، وإذا بين كيف كانت تلك الأمور سببا في إهلاكهم وتدميرهم في الدنيا وسبب شقائهم الأبدي وعذابهم الشديد السرمدي في الآخرة. فتراهم يرتكبون كل الشنائع دون مبالاة ولا خوف ولا خجل، وكم جاءتهم النذر ونزلت بهم المصائب والكوارث فلم يأخذوا منها الدروس والعبر والعظات، فيعودوا إلى الله ويتمسكوا بكتاب ربهم والسنة نبيهم، ويبتعدوا عن التعصب وعن تلك الأعمال والعقائد المدمرة، ويرتدوا عن التعصب الذميم الذي فرقهم شر مزقهم شر ممزق وسلط عليهم الأمم الكافرة أيما تسليط. ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ستتردى فيه هذه الأمة، وأنها ستتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلقتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري وغيره. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يأكفون بها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه أحمد الترمذي وصححه وعبد الرزاق بن جرير وابن المنذر. وعن أنس وغيره رضي الله عنهم من صحابة رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة الجماعة. وهذا لفظ أحمد. وحذر صلى الله عليه وسلم من التعصب والعصبية الأمياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمك يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والشاهد في قوله: يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، عصبة مذهبية أو قبلية أو غيرها من الأصليات التي تنافي المبدأ الإسلامي الذي يدعو إلى الأخوة في الله ونبذ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانها. فهذا تحذير من العصبية المقيتة وتنفير منها. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال أحد المهاجرين يا للمهاجرين، وقال أحد الأنصار يا للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. يا سلام، لفظ الأنصار لفظ ممدوح، ولفظ المهاجرين كذلك، وأثنى الله على المهاجرين الأنصار لجميل صنعهم وكمال أفعالهم وقوة إيمانهم، ولكنها لما استغلت عصبية قال سماها رسول الله دعوى جاهلية وقال إنها منتنة. فاللفظ الشريف النبيل إذا استغل لغرض دنيء يكون ذما لقائله، ويدخل هذا اللفظ الإسلامي يدخل في إطار آخر هو إطار الجاهلية. بدعوى الجاهلية ماذا قال؟ يا المهاجرين يا الأنصار، ولكن إيش الحافز؟ كلمة حق أريد بها باطل، الدافع إليها التعصب والعنصرية. فالرسول سماها جاهلية ووصفها بأنها منتنة، ودعا إلى الأخوة والمحبة والألفة والتناصر على الحق. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، وقال المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الأحاديث التي جاءت تدفع المسلمين إلى التآخي وإلى التحاب وإلى التناصر على الحق وعلى وضد العدوان وضد الظلم والطغيان. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصرك إياه صلوات الله وسلامه عليه. فالناس يتصورون الظلم هو في السطو على الأموال فقط أو الأعراض، ولكن الظلم قد يكون للعقيدة، قد يكون للقرآن، قد يكون للسنة، قد يكون للمسلمين. إنسان يدعو إلى الحق ويدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى الخير فيظلم، فيجب نصره بالحق. وسيأتي كلام العلماء في طريقة التناصر وعلى أي أساس تقوم هذه المناصرة، لكن مع الأسف هذه التوجيهات العظيمة البناءة تغلب عليها التعصب الهدام والتقليد الأعمى والأهواء البغيضة، ولم يستفد من تلكم التوجيهات إلا القليل من الناس، المتمثل ذلك القليل في الطائفة الناجية التي امتدحها رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر أنها ستبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. أبقاها الله وأيدها ونصرها ووفق جميع المسلمين العودة إليها والالتفاف حولها. لقد ظهرت العصبيات والمذهبيات في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي غيرها، فكيف كان مواقف أئمة الإسلام من هذه العصبيات الجاهلية الظالمة التي مزقت المسلمين وضيعت الإسلام في نفس الوقت؟ الجواب أن الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمر وغيرهم تبرؤوا من أهل العصبيات والأهواء، كما روى ذلك الإمام مسلم رضي الله عنه حينما جاءه خبر الذين اخترعوا فكرة نفي القدر، فقال أخبرهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما دخل الجنة حتى يؤمن بالقدر. وحث الرسول عليه الصلاة والسلام على قتل الخوارج وسماهم شر الناس ووصفهم بأنهم أبغض الناس إلى الله وبأنهم شر من تحت أديم السماء، وقال اقتلوهم حيثما وجدتموهم، مع يعني تشددهم في العبادة لا يلحقون فيها. أصحاب محمد لا يلحقون هؤلاء في صلاة ولا في صيام ولا في قراءة القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، لا يتجاوز القرآن حناجرهم، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لأنهم كانوا والعياذ بالله مع عبادتهم كانوا يتمتعون بهوى جامح والعياذ بالله وتعصب مقيت أدى بهم إلى الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى رفض كثير من النصوص التي تعالج أمراضهم وعصبيتهم، ولكنهم ما كانوا يرجعون، يحملهم شدة التعصب لما هم عليه على ألا يعودوا إلى الحق ولا يحترموا أهل الحق، بل يستبيحون دماءهم وأموالهم قبل أن يستبيحوا دماء الكفار والمجوس وغيرهم والعياذ بالله. تكلم فيهم رسول الله، ورد فيهم أحاديث كثيرة رواها علي وأبو سعيد وجماعة من الصحابة تبلغ 14 حديثا، بل الأحاديث في متواترة في ذمهم ورميهم بأنهم أصحاب أهواء وإن تعبدوا وأمعنوا في العبادة وفاقوا صحابة رسول الله فيها، فإن هذه لا وجه لها إذا لم تقم على أساس سليم وعلى منهج سديد. أما أهل الكلام المتعصبون لفلسفة اليونان والذين أولوا وحرفوا نصوص القرآن من أجل تلك العقائد الفاسدة وتعصبوا لها رغم تحذير أئمة الإسلام الأعلام وبيانهم لمفاسد هذه الأفكار وهذه العقائد التي جروها إلى الأمة الإسلامية وأدخل الأمة الإسلامية في دوامة من الجدال والصراع المؤدي أحيانا إلى القتال وإلى سفك الدماء، فلقد ذمهم الأئمة أشد الذم: مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان عيينة والأوزاعي والثوري وابن مبارك والبخاري ومسلم، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة تبين فساد علم الكلام وأضراره الخطيرة وماذا يستحق أهله من الجزاء، حتى لقد قال فيهم الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على علم الكلام. وكلام أحمد وكلام غيره من أئمة الإسلام كثير كثير وله دواوين، من ولله الحمد انتشر في هذا العصر وأخرجتها المطابع وهي موجودة عندكم في المدارس وفي المكتبات، فارجعوا إليها لتروا مواقف الأئمة الحازمة في رد هذا الشر وقمعه وبيان ضلال أهله وتحذير الأمة من شرهم ومن ضلالهم. ومع الأسف الشديد مع كل هذا تكاد الأمة تجمع على بطلان هذا المنهج وفساد علم الكلام على مر الأيام وتتابع الأزمان، أصبح أصل الإسلام هذه الفلسفة اليونانية الضالة الجاهلة، أصبحت أصل الإسلام وأصبحت هي التوحيد مع الأسف الشديد. وما الذي حمل هؤلاء أن يبلغوا بهذا العلم الجاهل إلى أن يسمى أصل الدين؟ إنما هو التعصب الأعمى والهوى الجامح الذي تحكم في عقول هؤلاء الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله في أهم القضايا الإسلامية التي دار عليها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبينتها ووضحتها غاية البيان. مع كل ذلك يجترئون تعصبا وبغيا على أهل السنة والجماعة وعلى كتاب الله وسنة رسول الله فيمعنون في تدريسه وتقريره في جامعات ومساجد ومدارس ويسمى رغم أنف الحق وأهله التوحيد وأصل الإسلام وأصل الإيمان مع الأسف الشديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر هؤلاء وأن يقودهم بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى العودة الجادة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي بدعة الخوارج والروافض والكلام فيها كثير، ولكن أخطر هذه الأشياء والذي استشرى في الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد وسيطر على عقولها ربحا من الزمن شعوبا وحكاما إنما هو ذاك الداء العضال المسمى بالتصوف الذي افتتح عقول الفقهاء وكثير من المحدثين مرتب الشديد وجر الأمة الإسلامية إلى متاهات والعياذ بالله جرها إلى الضلال في العقائد في ذات الله في أسمائه في صفاته في عبادته، وانتشرت القبور وعبادتها وشد الرحال إليها والطواف بها